والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المطهرين. كنا في هذه القاعدة الشريفة من قواعد علوم التفسير وعلوم القرآن وأصول التفسير في القرآن الكريم، قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم، ومر بنا أنه هناك من يتبنى أن حقيقة المعجزة هي الصرفة، الصرفة عن صرف البشر عن أن يأتوا بمثل القرآن. هناك كان من علماء المعتزلة معاصر للسيد المرتضى ذهب إلى هذا على الحال أنه في العرب بقوة عربهم اللغوية والأدبية لديهم قدرة أن يأتوا بمثل القرآن، وإلى يومنا هذا إلا أن الله تعالى يصرفهم يمانعهم. فهذا يفسر المعجزة بماذا؟ ليس بعدم القدرة، قدرة البشر وعجزهم من جهة المقتضي ومن جهة أخذ الاقتبار والإعذار، وإنما المعجزة بمعنى وجود المانع من المانع. وهذا مبنى يصير في تفسير المعجزة، أن المعجزة يشتغل عطاء لموسى لموسى أو إحياء الموتى مثلا لدى النبي عيسى وإبراء الأكمى والأبرص وإخراج الناقة من الجبل وما شابه ذلك، حسب قول هذا القائل يجب أن نفسر المعجزة هكذا. البشر عندهم القدرة، إلا أن الباري تعالى يمانعهم عن إعمال هذه القدرة. لكن الواضح أنه هذا خلاف مشبه، فهم قدرة البشر يعني أن يخرجوا من الجبل ناقة، يضرب البحر، ينفلقوا كل البحر، كل شرق كالصوت العظيم ظلم جبر، وغيرها من المعجزات. المقتضي موجود عندنا، المانع موجود لكننا نمانع، هذا خلاف على كل ما نجده في واقعنا، وكذلك ما نجده الآن في البلاغة، في بلاغة في القرآن، حتى البلاغة لحاضة العلوم اللغوية والأدبية. يشرح بعض الشيء في هذا الجانب مما نستثمره في جهة الجهة رد هذا القول، لأن الإعجاز عبارة عن الصرفة أو الصرفة، يعني صرف البشر عن ذلك. وجهة أخرى هي توضيح لمعنى البلاغ والإعجاز ولو بالمعنى اللغوي من القرآن. توضيح على مطلب هكذا، أن سبك القرآن الكريم سبك في تركيب العام، في التركيب العام، التركيب العام يعني التركيب تفرض كجملة كفقرة كآية كسورة السورة ترتيب مجموعي، الآية ترتيب مجموعي، الجملة في القرآن ترتيب آخر. هذه كلها تراتيب تامة لكن مختلفة عن بعضها البعض. جيد، هذه التراتيب اللي هي عامة وتامة ومختلفة عن بعضها البعض، ما هو الميزان فيها؟ الضابط فيها ما هي؟ لماذا مثلا سورة محمد صارت 7 آيات أو 8 آيات كذا ولم تكن 200 آية في سورة الأنعام مثلا؟ لماذا صارت البقرة 200 وكذا أو 300 إلا كذا ولم تكن مثل كذا؟ سورة الصغار لماذا صارت صغار؟ سورة المفصل لماذا انتهى الحجم؟ صور المئين لماذا؟ صور المفصل لماذا؟ صور الطوال لماذا؟ الضابطة في سورية في الصورة ما هي؟ صور الصورة ما هي؟ زين لماذا في بعض الآيات كلمة تفصيل سؤال في الجملة في الآية في كلمة، وبعض الآيات تشوف لها صفحة كاملة في الآية ضابط ما هي؟ في مصر هل القرآن ذكر أو سجع ذكر مقصر أو هو لا شعر؟ شوف لاحظ انتو عمالقة الأدب، رواد الأدب في زمن النبي صلى الله عليه وآله حاروا في تشخيص سبك القرآن. أنا ما أعبر الآن سبك أو بين مرادي كل مجموعة بناء اللغة للقرآن. من الأمور الهامة في تاريخ القرآن الكريم وتاريخ الدين الحنيف وتاريخ دين الإسلام وما قبل الجاهلية كونه أنه كما مر بنا العرب أكثر أنشطتها الثقافية كانت ماذا؟ في اللغة والأدب. مهارة وتمرد شائق النظير على بقية الأمم. أحد وجوه تسمية العرب بالعرب دون بقية عليه الأمم يعني إظهار طريقة الحوار الصوتية المنحوظة لدي فيما بين بعض البعض فيها بيان وظهور الإظهار. هي اللغة دورها الأصل البيان والإظهار. فمن أبرز نظام الحوار الصوتي بين البشر هي اللغة، ومن ثم سموا بها. إذا البعض يقول في اللغات في القوميات أنها تنتسب للأصوات لا تنتسب إلى البيئات الجغرافية أو إلى الجينات الوراثية، لأن سالب الإنسان بحث موجود لغة أن القومية هويتها تقوم باللغة أو بالتراث او بالجنه الخرافيه او بالمجموع، على اي تقدير هذه نقطه مهمه، وهي ان اللغه هذه ذات الاطوار والتهجين معين لها هذه الخاصيه، خاصيه البيان. وهذا الضمير مطروح على عند سم هؤلاء في عرب، لان لحد الحر له اشتغال في هذا الاسلام. المهم اذا ان العرب في فطور سفيهم النبي صلى الله عليه واله وسلم في لسان عربي كانوا في تفوق ومهاره في علوم اللغه والعدد منقطع النظير من جهة اللغة والعلوم الأدبية. وفعلا إذا تلاحظ الآن حتى الباحثين اللغويين والرواة في علوم اللغة يلاحظون أن التراث اللغوي في الجاهل العربي أكثر وأجدر من التراث اللغوي في لغات البشر الفقيه. فاللغة قوة اللغة، وكما مر بنا انه في سوق عقاب كل عام في منى تقام المباريات الشعريه والبثريه وما شابه ذلك. ولذا الان حتى كثير من النقاد الادبيين العلماء يقولون الجاهليه في قوه اللغه العربيه كلغة عربية أقوى من الأجيال الآن الموجودة المنسبة من الناس اللغة. لماذا جزالتهم اللغوية سيطرتهم على اللغة، إحاطتهم باللغة، تمردهم احترافهم قوي جدا، وهذا يظهر بأدنى تدبر لمن يلتفت إلى النثر والشعر وكيفية استخدام اللغة عند حتى الجاهلية قبل الإسلام. جيد، فإذا كان شأن اللغة هكذا وقدرة العرب على اللغة هكذا، هم نفس العرب نلاحظون أن روادهم الكبار في علوم اللغة التبس لديهم الامر في تشخيص زاويه من زوايا بنيان اللغه وفطرها. يعني التبس عليهم الامر في كل الزوايا، لم يطور على تشخيص بنيان القران في زاويه واحده فطرها كل الزوايا. وهم الآن هذه الزاوية لعلها يعتبرها من أبسط علوم اللغة فضلا عن أصعبها وأعقدها. أي زاوية؟ زاوية هي القرآن الشهر أو النسر. فغريبة عند الإنسان إذا كان القرآن شعر، نصوص شعر واضح قطعا النسر. إذا كان نثر افتراق عن الشعر من واضح، كيف أول خاصية أو أحد الخاصيات الزوايا في اللغة في لغة القرآن تخفى عن العرب؟ لك بعضهم قال شاعر، شاعر مجنون، بعضهم قال كاهن، كاهن قويم شغل ما وليس للشعر. اختلافهم في تشخيص نفس سبق وبنيان اللغه من القران الكريم يدل على انه ولذلك الى الان مو فقط بدون ذلك، الى الان لم يستطع احد ان يحدد اوزان القران. وزن الذي يختص به علم الشعر والقواعد، वर्ड ऑफ ऑल देर आर नो नॉलेज आई जीव हूँ मेरा फॉर्म सुहागा 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 सुन उसका भला सुन उसका भला सुन मुझे निश्चय है और वह हूँ वजन को खुल आए यहाँ वजन और उसमें उसे कितना अच्छा दिया मां की तरफ लाऊंगा उसी तरह तो मुनाफ का मतलब से देना هذا المنطق اللي هو سهل التعاطي هم ترجلوا فيه من الاول فكيف بك بزوايا اخرى من علم الله جاء واحد من مذكور من القصه في اعجاز القران من شيوخ ادباء العرب عندما نزلت الايه الكريمه كبارا في ثلاث الفاظ كبار في لفظين أخرى فقال لمحجم محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتى إلى النبي وعلمني تماما قد أكون أي لفظ أخرى جاء إلى النبي فسلم عليه فتحية له قام له النبي فهو جلس فعاد النبي القيام له المستحبات في مجال في ادب المجال السنه الثانيه قام له احد قال ماذا تحييكم بتحيه فلا تحيوا ها فلا تحيوا معناها التحيه باللسان ومعناها التحيه بماذا بالبدن لما يأشر عليه كم تأشر رجلي بعدين الله بالخير الله بالخير ما تقول لي الله بالخير إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنها مثلها أو بأحسنها أو مثلها أما يقول لك الله بالخير أنت هالساكت تبارك الله شو أنتم ليش مو من أدري المجال أو نقوم لك مش أنت أبدا ما تتحرك 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 هاي زمن جاهلية كذلك مو بعد زمن الإسلام لا لكن هاي المكارم أكثر فأكثر هي المهم في الروايات أكو عقل الإنسان الأدب صورة العقل إيه أنا أفهم شعور لك فقام النبي صلى الله عليه وآله له بالرفع فوقهم احترام رمضان فجلس النبي في جلسه قام النبي مره ثالثه وقام بعد اداء ادب عشائر كذا فلان ورقيق فقام فجلس النبي هذا تعجب كيف هو من لا شعور نفسه ارتكاز النبوي قال النبي يا رسول الله انما اتيت به شيئا كبارا وجاب الكلمات الثلاث اللي هو يريد ان يسجل على القران الكريم من هذه الكلمات غريبه ما نصها في هذا العالم هو كاظم اكد يقول افهم نفسه بنفسه بعدين قال النبي اتيت ماذا هو كان ان سال النبي بعيد ماذا لذلك يستخرج من عنده بالحقائق معجز لا يكون المقصود أيام ما كان أعود إلى ذات مطلق أن الوزن للقرآن الكريم اللي هو من أبسط العلوم اللغوية والإعجازية الآن إلى يومك هذا عجيب هذا بس إحنا إعجاز القرآن الكريم فقط نصدر إلى يومنا هذا الآن البشر فيه عن تشخيص السبك العروضي علم العروض فقط شعر او نثر يسمونه علم العروض سابقا بالحرزات الجرمه انا شخصيا درسته حكيم ربنا اما بعد في درس الحرزات يعني انا لما يدرس في نظام هذا بس آخر يصير تصحر بدل يكون جنان للعين. على أي حال فعلم العروض هذا التهيل، هذا التهيل إلى الآن لم يستطع بشر أن يشخصه القرآن. هذا عين اشتقاق كلمة ذات، هذا بالنسبة إلى السورة والآية والجملة. ماذا عن التركيب الناقص في القرآن مضاف للراقب؟ صفة موصوف. أين الآن ضبط القرآن في التركيب الناقص لم يبدأ فيه؟ يعني لو استطاعوا أن يضبطوا القرآن في التركيب الناقص كيف يعني المعادلة؟ كيف المنهجية اللي يتبعها القرآن الكريم في الأوصاف والموصوف؟ على وثيرة واحدة أو في كل سورة وثيرة، في كل آية وثيرة؟ إلى الآن لم يكتشف. نأتي لبنية الكلمة، اشتقاقات عجيبة القرآن الكريم، عجيبة يعني عظيمة، يعجز عن استخدامها البشر، مو عن معرفتها بعد. تشوف الآن شقائقي، قل نضرب بعصاك البحر، ينفلح البحر، كل فرق كالطول العظيم، فرق، فرق من الشرق. بعض الاشتقاقات الموجودة كثيراً أو كثير من الاشتقاقات الموجودة في القرآن الكريم من كلمة يصعب على البشر، لأن هي صعبة، هي تقع جداً سياسية، يصعب على البشر احترافها للاستعمال. من جزالتها بدل ما يعبر لك الجزالة، دعونا نعرفها شوية. ولو البحث البحث لغوي وتطرق إلى العلوم أو المنهج القرآن اللغوي البلاغية من التفسير اللغوي، مر بنا ثلاث تفسيرات للبلاغة في القرآن، بلاغة بمعنى كل العلوم، بلاغة بمعنى الحقائق، بلاغة بمعنى كل المعاني، بلاغة بمعنى علوم اللغة. مر بنا هذا الشيء في الذكر. الآن دعونا في زاوية البلاغة في زاوية العلم اللغوي. الجزالة ما هي؟ الجزالة تفكر بعدة تفسيرات، من أهمها أن الإنسان يقتضي خير الكلام ما دل وقل. خير الكلام ما شنو؟ ما قل ودل. يعني بأقل كلام أتم دلالة، أبين دلالة، أبين جزالة. من خاصية القرآن الكريم الجزالة، حيث لا يستطيعها بشر. قل ودل. شلون تراعي أقل نسبة من القلة مع أعظم نسبة من الدلالة؟ يعني أعظم استثمار للغة. استثمار لغة، اللغة ما هو في كثرة؟ الدلالة، دال ومدلول. أنت تتوصل إلى أقوى دال وأقل دال لأكبر دلالة. هذا يعني فيما يعني قوة الجزالة. قوة الجزالة في القرآن عظيمة. سامعين بفضة قادمة فاطمة كرم الله عليها، فضة لكونها بعض السنين تربت في بيئة فاطمة كرم الله عليها، هذه فضة خفيفة بعد لبنات فاطمة. فضة من عظمة فضة هذه الخالدة أنها كانت تنطق في كل شهور حياتها بالقرآن. لأن القرآن فيه قلة وزاد. كان مثل الشهرة. هل الجدال صعبة؟ لذلك فيه كان يتعاطى مع فضة في الكلام منذ أن استشهدت فاطمة سلام الله عليها، هي بعد كأنما طلقت الحديث بكلام الناس فضة. أخذت دائما تقول تتكلم ماذا؟ يعني طبعا علم من علوم القرآن أن تستطيع أن تقتبس من القرآن كل شيء. وشاهد على أن القرآن فيه إله كل شيء نفسه. حرام من فاطمة لفضة. كيف مع الجزائر؟ افهام هو هل الآن هذه هي شغل عمري بعد آخر في القرآن الجزائر بأي ضابطة؟ كثير ما يريد من يريد أن يجزل يخل بالدلالة، كثير ما يريد يتم بالدلالة يخل بالجزائر بعد آخر من القرآن. لذلك كثيرين أولئك الذين حتى والعياذ بالله لا يؤمنون بالقرآن أو كذا، لكن يستهويهم قدرة القرآن كلامه. لأن الإنسان إذا وفق إلى أن ينفق إلى القرآن كعلم، علم بحر من العلم يلتج به الإنسان شيء عجيب غريب، وفعلا يرى أنه لا تنسى الأمور المفاجئة العجيبة فيه. والحديث يتم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.